بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم مسح الاذنين؟ مسح الاذنين من المستحبات، لان لماذا؟ لانه جاء من فعل النبي عليه الصلاه والسلام ولم ياتي به امر، والذين قالوهما من الراس فليقولون بالوجوب، بوجوب مسحه. قال به بعضهم، لكن اكثرهم على انها ليست واجبه، قالوا لانها بحكم التبع للراس. ولو مسح الانسان اذنين فقط يجزئ عن مسح راسه؟ ما يجزئ، لان حتى وان قلنا انها من الراس فهي عند الاطلاق اذا قيل مسح راسه لا يفهم منه مسح الاذنين. والاستنثار إذا قام من النوم، نعم، جاءت رواية البخاري فيها تقييد بالوضوء فتوضأ، فيجب أن يستنثر ثلاثا عند القيام من النوم، لكن في الحديث أمر بثلاث، استنثر مرتين بالغتين وثلاث، ما يتعارض عام وخاص، ذاك عام في كل وقت، وهذا عند القيام من النوم. طيب في الوضوء يجب عليه أن يستنثر ثلاثا، لكن عندنا الآن الحديث أمر بثلاث، حديث توضأ مرة مرة، لكنه عام ليس عند القيام من النوم. ظاهر الوجوب، نعم، يجب أن يستنثر ثلاث عند القيام من النوم. بقي هل هو شرط في الوضوء لو استنثر مرة أو مرتين؟ يعني يكون معلل بعلة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يبين على أن هذا خاص بذاك الوقت، ولو استنشق أو استنثر مرة واحدة أجزاه عن الوضوء ويأثم لعدم عمله بالحديث، لأنه أمره بثلاث. وقلنا أنه يجزأ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قد توضأ مرة مرة، ولأن الواجب في الوضوء مرة، ولأن الاستنثار والأمر به ثلاث معلل بعلة لا علاقة لها بالوضوء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذه العلة. اليوم نعتذر عن الأسئلة، يعني الوقت ضاق، الذي عنده سؤال يعيده في الغد إن شاء الله أو بعده، لكن هذا مقيد، يعني حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ليس فيه أنه عند قيامه من النوم، لو كان عند القيام من النوم يصلح صارمه. هو توضأ عند القوم عند القيام من النوم، لاستيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، يعني عند ذلك في ذلك الوقت. طيب أمس عزينا لمصنع عبد الرزاق ماذا؟ وقلنا نعطيكم المرجع. ماشي، صنف عبد الرزاق. لا ما هو الذي قلنا أعطيناكم بغير المرجع؟ أثر أنس. ما هو أثر أنس؟ مسح رأسي ثلاثة. المشي راجعوا عبد الرزاق الأول صفحة 6 إلى صفحة 9، صنف عبد الرزاق الأول صفحة 6 إلى صفحة 9، حديث الربيع بنت معوذ الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه كل جهة إلى جهة الشعر، يعني في المقدمة أقبل وفي المؤخرة أدبر، حديث الربيع بن معوذ، هذا لفظه عند البيهقي، عند البيهقي الجزء الأول صفحة 60، قال فمسح الرأس كله من فوق الشعر، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته لا يحرك الشعر عن هيئته. هذا يخالف حديث عبد الله بن زيد. حديث الربيع قلنا من في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف وسوء حفظ وقد اضطرب في ألفاظ الحديث. هذا أحد ألفاظه وله ألفاظ أخرى. ثبت عن أنس بن مالك عند البيهقي وابن أبي شيبة كان إذا مسح رأسه لم يقلب شعره، بمعنى يمسحه على الجهة التي يتجه فيها الشعر. ثبت هذا الفعل عن أنس رضي الله عنه، كان يمسح رأسه ولم يقلب شعره بمعنى يمسح على جهة الشعر كذلك انظر البيهقي لهذين الموضعين، الأول صفحة 60 صنف ابن أبي شيبة، الأول صفحة 15 إلى 16. طيب نقرأ الذي بعد. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه هكذا عندكم النسخة. طيب والمتون وعنه إذا استيقظ مباشرة، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ من عنده المتن الذي أخرجناه؟ مش أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ مباشرة ما عزه إذا استيقظ كلكم. وعنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. طيب هذا فيه الأمر بالغسل، بغسل يدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم. وقد ذهب الجمهور إلى استحباب غسل اليدين فقط، والصارف عندهم قالوا لأن هذا ليس فيه نجاسة، إنما أمر تعبده، لو كان هناك نجاسة سيفتفى المرة الواحدة، فقالوا هذا يدل على أنه أمر متعبد به، فحملوا على الاستحباب لعدم وجود نجاسة عينية، فقالوا عدم وجود نجاسة عينية يؤمر بإزالتها يدل على أن الأمر للنجاسة. وقالوا أيضا في الحديث علل بالشك فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا قالوا قرينا على أن الأمر للاستحباب لأنه مشكوك فقط فيه. وذهب أحمد في المشهور عنه وإسحاق والظاهرية إلى الوجوب، يجب غسل اليدين ثلاثا قبل أن يغمسا في الإناء لظاهر الحديث، والأصل في الأمر الوجوب. ورجح ذلك ابن حزم الصنعاني والشيخ العثيمين، وهذا هو الصحيح أخذا بظاهر الحديث. وأما قولهم أنه ذكر العدد لا يدل على وجوبه أو التعليل بالشك فهذا ليس بصحيح، بل يؤخذ بظاهر الأمر كما أخذ في لعاب الكلب، فإن العدد أيضا متعبد به ومع ذلك أخذ بظاهره. وهل هذا يشمل نوم النهار؟ من عنده جواب؟ يعني في الحديث باتت يده يدل على أنه نوم الليل، وذلك بسبب طوله، وأما نوم النهار فيأتي قليلا. ولأن الشياطين تعبث بالشخص وتبيت معه إذا لم يتحرز من الشيطان وما بات معه. ذكرنا شيئا بالنسبة للحديث الأول، يبيت الشيطان على خيشومه. الحافظ في الفتح يقول ظاهره العموم في حق من ذكر الله ومن لم يذكر الله. الحافظ في الفتح يقول ظاهره العموم عند شرح الحديث الرقم المذكور. قال ويحتمل أن يكون هذا في حق من لم يذكر الله جمعا بينه وبين الحديث الآخر لم يقربه الشيطان حتى يصبح. قال ويحتمل أن يكون قوله لم يقربه أي لم يستولي على قلبه، لم يقربه بحيث يصل إلى قلبه، ويكون هذا بياض في الخارج في الخيشوم، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى قلب الشخص ويحول بينه وبين أو يتسبب في لهوه عن الطاعة مثلا. نعم فذكر احتمالات ولم يرجح بينها، ذكر الحافظ الثلاث احتمالات ولم يرجح بينها. ومثله أيضا في الحديث الآخر بال الشيطان في إذنه، لو أن شخص جاء بالأذكار ونام حتى أصبح فليقول الشيطان في إذنه، مع أنه قد أتى بالأذكار ولكن غلبه النوم مثلا لإرهاق لشدة، على نفس الاحتمالات. يحتمل أن يكون حاصل له لعموم الحديث، ويحتمل أن يكون في حق من لم يذكر الله. الشيخ يحيى قد ذكر هذه المسألة في بعض الدروس، وماذا يرجح؟ يعني يرجح أنه في حق من لم يذكر الله، لقد سمعت أكثر من مرة. طيب نرجع إلى هذه المسألة، هل يشمل هذا الحكم نوم النهار؟ الجمهور على تعميم الحكم في النوم الليل والنهار، قوله استيقظ أحدكم من نومه، قاسوا نوم النهار على نوم الليل. وأما الإمام أحمد والظاهرية داود الظاهري فيقولون خاص بنوم الليل لقوله في آخر الحديث لا يدري أين باتت يده، فالمبيت حقيقته في الليل. ولأن جاءت رواية في سنن أبي داود بإسناد مسلم قال إذا قام أحدكم من الليل قيده بالليل، وفي رواية أيضا عند أبي عوانة بإسناد ساق مسلم الإسناد وأحال على الرواية الأولى قال إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، بتقييد حين يصبح. هذه الرواية تدل على أنه نوم الليل. وعلى كل إذا طال النوم بالنهار فالأحوط أن يغسلها أيضا. بقي إذا كان شخص في الليل يحرس في النهار ينام في النهار أصبح نومه في النهار فيغسلها، يغسلها ثلاثا لأنه صار يبيت في النهار. فما هي العلة في الأمر بالغسل؟ لماذا أمر بالغسل؟ غسل اليدين ثلاثة، يعني علة في الحديث فإنه لا يدري نباتة يد، فما وجه هذه العلة؟ يعني أنها تنجست أو ماذا؟ ما وجه العلة هذه؟ فإنه لا يدري نباتة يد، أشار إلى العلة بهذا، لكن ما هي العلة؟ أما الشافعي فيقول بهذا، يقول لا يدري ربما ذهبت يده إلى أماكن النجاسة، يعني وقد كانوا أيضا ربما يستنجون استنجاء فربما بقي بعض الأثر، أقصد يستجمرون استجمارا بالأحجار فربما بقي بعض الأثر. نعم الشيخ الإسلام رحمه الله يحملها على نفس ما جاء في حديث أبي هريرة يبيد الشيطان على خشوم، قال لعل الشيطان يتلعب بيده فيعبث بها. وعلى كل إذا لم نعلم العلة فهذا أمر نحن مأمور به متعبد لله سبحانه وتعالى به، سواء علمنا العلة أم لم نعلم. ولذلك ذهب مالك وأحمد وابن حزم إلى أنها علة تعبدية، أي ليست معقولة المعنى. وكلام شيخ الإسلام يعتبر أحسن ما ذكر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية: فلعل الشيطان ينقل اليد إلى أماكن تضر الإنسان، أو يأتي بأشياء يلوث بها يد الإنسان تضر به إذا لم يغسل يديه. فعلى ذلك فلا يستبعد أن يكون هذا هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل، فهذا هو أحسن ما يذكر في العلة، وإلا فنقول تعبدية. والله المستعان. فإذا غمس يده في الماء، ما حكم الماء؟ ينجس؟ من عند الجواب يتنجس؟ نعم، يعني ما عندنا دليل على تنجيس إلا أن يرى فيها أثر نجاسة، فعلى الحكم السابق معنا في باب المياه. فما هو مذهب العلماء في ذلك؟ صحيح أن العبرة بالتغير، ومذهب أحمد الشافعية والحنابلة جمهور، الجمهور يقولون ينجس مباشرة لأنه ماء قليل. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: إذا غمس يده وهو شاك في نجاستها قبل غسلها فلا ينجس الماء، بل هو باقي على طهارته ويجوز أن يتطهر بها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكي هذا عن إسحاق ورهوي ومحمد بن جرير وداود، وهو ضعيف جدا، لأن الأصل طهارة الماء واليد، فلا ينجس بالشك، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر من اليد النجاسة. فلو أن إنسان ربط يده بالقفاز أحدنا ما تخرج، ذلك يجب عليه الغسل. يوم المظهر الحديث يجب عليه الغسل، حتى وإن شدها بجراب أو بكيس أو ما أشبه ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن. قال أبو داود: سئل أحمد: إذا نام الرجل عليه سراويله؟ قال: السراويل وغيره واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. يعني أن الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه. وهل يجب عليه أن ينوي؟ هل يجب عليه النية؟ بمعنى لو غسلها وهو غافل، هل يجزى أو يغسل مرة ثانية؟ ذهبا إلى مكان الوضوء فغسل يديه وهو غافل عن هذا الأمر، غافل عنه وليس عنده نية له، فهل يجزى أو يغسل مرة ثانية؟ يجزى. نعم، فحصل فيه خلاف بين العلماء. الحنابلة لهم وجهان، منهم من يقول الأمر تعبدي لا بد فيه من نية، لأنه غير معقول المعنى كإزالة النجاسة، إزالة النجاسة إذا حصل زوالها بدون نية هل يصير طاهر؟ نعم، يصير الثوب أو المكان أو البدن طاهرا بزوال النجاسة، وإن لم يكن له بإزالتها نية. لكن قالوا هذا أمر تعبدي، مثله مثل الوضوء والصلاة، لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات. والقول الثاني أنه لا يفتقر إلى نية، لأنه ليس تعبديا محضا، فقد أشار إلى العلة بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. ففيه إشارة أنه قد يحصل فيها شيء اليد، إما بالتنجس كما أشار الشافعي، وإما بعبث الشيطان كما أشار شيخ الإسلام. وعلى هذا فليس تعبديا محضا، لأنه أشار إلى العلة بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، سواء ما ذكره الشافعي أو ذكره شيخ الإسلام. وأما الشافعية فهم يرون أن العلة ليست تعبدية، إنما بسبب ما يعلقها من النجاسة، فعندهم على هذا القول يجب لا يفتقر إلى نية. وهذا هو الصحيح، أنه لو غسل وهو غافل أجزاء، لو غسل يديه ثلاثا وهو غافل أجزاء. قال رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة صحاب بن خزيمة ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. نعم. أما الحديث فإسناده صحيح. وأما الزيادة أخرجها أبو داود من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير به عن لقيط بن صبرة. خالف أبو عاصم أربعة من الرواه لم يذكروا هذه الزيادة. أبو عاصم الضحاك بن مخلد خالفه أربعة. عبد الرزاق بن همام الصنعاني رواه عن ابن جريج كما في مصنفه بدون زيادة. يحيى بن سعيد القطان وهو إمام وحافظ من الحفاظ كما في مسند أحمد، وحجاج المصيصي كما في سنن البيهقي، وخالد بن الحارث كما في السنن الكبرى للنسائي. هؤلاء كلهم يروون الحديث عن ابن جريج بدون الزيادة، فهي تعتبر شاذة. ويأيد شذوذها أن ابن جريج شيخهم قد توبع بدون ذكر الزيادة، يعني نفسه الشيخ منه ابن جريج تابعه عدد من الرواه والحفاظ بدون الزيادة. ابن جريج يروي عن إسماعيل بن كثير، فقد رواه أيضا عن إسماعيل بن كثير سفيان الثوري ويحيى بن سليم بن سليم الطائفي وداود بن عبد الرحمن العطار. هؤلاء الثلاثة رواه الحديث عن إسماعيل بن كثير بدون زيادة: وإذا توضأت فمضمض. إذن صارت الرواية من الضحاك بن مخلد شاذة. خالفه أربعة في ابن جريج، وخالفه أيضا الثوري ويحيى بن سليم الطائفي وداود بن عبد الرحمن عطار. كل هؤلاء أيضا يعتبرون مخالفة، وإن لم تكن مخالفة تامة، مخالفة قاصرة، لأنهم رووه من طريق شيخ شيخه إسماعيل بن كثير بدون الزيادة. وأنت إذا بحثت تبدأ تنظر المخالفة في ماذا؟ في أقرانه، من الذي روى الحديث عن نفس الشيخ. تبدأ بالشيخ ماذا؟ في أقران ذلك الشخص، هل وافقوه أو خالفوه. فبدأنا ننظر في تلاميذ من؟ في تلاميذ ابن جريج، من الذي رواه بالزيادة ومن الذي لم يروه بالزيادة. فتبين أن أربعة من الحفاظ والثقات رواه بدون الزيادة، وابن جريج أيضا توبع من سفيان الثوري ويحيى بن سليم الطائفي وداود بن عبد الرحمن العطار بدون الزيادة. ثم جاءت زيادة أيضا بلفظ: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. أمر بالمبالغة، يعني اللفظ الأول: إذا توضأت فمضمض، تفرد به أبو عاصم الضحاك بن مخلد. الآن عندنا زيادة أخرى بلفظ: وبالغ في المضمضة والاستنشاق. هذا أمر بالمبالغة، ولو ثبت هذا اللفظ لكان فيه ماذا؟ الأمر بالمبالغة، يعني على سبيل الاستحباب كما سيأتي لقوله: إلا أن تكون صائما. فهو أمر إرشاد وأمر استحباب، لكن هم استدلوا على الوجوب، قالوا: أمر بالمبالغة يقتضي الأمر بالمضمضة. الأمر بالمبالغة يقتضي الأمر بالمضمضة، وليس بلازم، لكن حتى هذه الرواية قد تفرد بها بعض الرواة. هذه الرواية عند الدولابي كما في التلخيص من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن كثير به، وقد رواه أكثر الحفاظ عن سفيان بدون هذه الزيادة، وإنما المحفوظ في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الاستنشاق قد لا يحصل الشخص تحكم فيه كما في المضمضة. أما المضمضة حتى وإن بالغ فيها يستطيع أن يتحرز من الماء، أما الاستنشاق إذا حصل مبالغة ربما دخل الماء بدون أن يستطيع أن يستدركه. على كل قوله زيادة المضمضة في هذا الموضع من طريق عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري، وقد رواه الحفاظ عن سفيان بدون هذه الزيادة، وهم وكيع بن الجراح كما في مسند أحمد عبد الرزاق الصنعاني كما في مصنفه عن سفيان الثوري، محمد بن يوسف الفريابي كما في الطبراني والبيهقي، أبو نعيم الفضل بن نعم يحيى بن آدم كما في سنن النسائي، أبو نعيم الفضل بن دكين كما في الطبراني، محمد بن كثير العبدي كما في مستدرك الحاكم، لأن هؤلاء ستة كلهم ثقات وحفاظ. عبد الرحمن المهدي وإن كان ثقة إمام لكن مع هذا العدد يقع في نفس الشيء، مع أن سفيان الثوري أيضا من تابعه على أصل الحديث بدون هذه الزيادة، سفيان الثوري ابن جريج ويحيى بن سليم الطائفي وداود بن عبد الرحمن العطار، هؤلاء كلهم يروون حديث عن إسماعيل بن كثير بدون زيادة المضمضة، بل بلفظ وبالغ في الاستنشاق فقط بدون ذكر المضمضة. ثم وجدنا عبد الرحمن بن مهدي بنفسه روى الحديث عن سفيان بدون هذه الزيادة كما في مسند أحمد وكما في سنن الكبرى للنسائي، فيحتمل أن يكون الوهم ممن دون عبد الرحمن إما من الدولابي أو من شيخه. دولابي صاحب الكنى، لكن أنتم ماذا عندكم إحالة للتلخيص هكذا؟ نعم، ينظر الدولابي في الكنى عما رواه، هل باشر الرواية عن عبد الرحمن المهدي فيكون الذي شتبها هو الدولابي، والدولابي هو نفسه ليس متكلم فيه من حيث الحفظ، ليس بذاك الحافظ، والله أعلم. إذن يا أخوان لو صحت الزيادة لقلنا بها وما ماذا، ونحن نحب يعني ما نخالف إلا بشيء واضح، لكن كون الزيادة ما ثبتت ما عندنا شيء نعتمد عليه، وإلا في الحقيقة خالفنا مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل، فهم يقولون بوجوب المضمضة لأنها من الوجه، لكن لو ثبتت هذه الرواية لقلنا بوجوبها، وأما مع عدم الثبوت فنقول باستحباب المضمضة فقط كما تقدم معنا. طيب، بقي تقدم معنا مبحث الاستنشاق والمضمضة، والمبالغة سيأتي معنا اليوم إن شاء الله، وكذلك الإسباغ والتخليل بين الأصابع. فالإسباغ الوضوء الآن مأمور به، قال أسبغ الوضوء، فما المراد بالإسباغ الواجب؟ تعميم العضو كاملا بحيث لا يفوت منه شيء، هذا واجب لا يجوز لإنسان أن يتركه، فإذا تركه وما وصل الماء إلى بعض الموضع ما حكم الوضوء؟ باطل. وهناك إسباغ مستحب وهو نعم ماذا؟ الإسباغ الذي هو نعم إكمال الثلاث أو اثنتين أو زيادة الدلك أيضا، يعني قد يصل الماء بدون دلك، لكن إذا زاد دلكا أيضا يكون من المستحبات. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة لما توجه إلى مزدلفة نزل في الطريق قال فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء، فقول أسامة بن زيد لم يسبغ الوضوء لا شك أنه محمول على أنه لم يكرر الغسلات، وليس محمولا على أنه ترك بعض العضو، أن هذا يبعد، فحمله على أنه ما توضأ وضوءا كاملا كعادته عليه الصلاة والسلام. فحديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ما المقصود هنا بالإسباغ؟ هنا الإسباغ الواجب حيث أنه ما يترك شيئا من أعضاء الوضوء. تخليل الأصابع، أمر في الحديث بتخليل الأصابع وخلل بين الأصابع، هل التخليل واجب عندك؟ نعم، إذا لم يصل الماء إلا بالتخليل وجب، وأما إذا وصل بدون التخليل فلا يجب، لأن الماء غالبا يستطيع ماذا لسهولته وخفته يصل، فيكون هذا في حق من يصل الماء يكون الأمر استحباب في حق من يصل إليه الماء، وفي حق من لا يصل الماء إليه يكون الأمر في حقه للوجوب حتى يتم العضو. هذا عليه جمهور العلماء. وأما الشوكان الصنعان يقولون يجب عليه وإن وصل الماء لظاهر حديث الباب. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وتخليل الأصابع سنة في الوضوء مع وصول الماء إلى باطنها من غير تخليل، فإن انضمت الأصابع بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالتخليل فيجب حين ذاك. فقال ابن سيد الناس رحمه الله: كما في النيل. قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما، وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته ولكن لأداء فرض الغسل. لسيد الناس له شرح على أي كتاب؟ هذا السنة الترمذي. ما كنيته؟ أبو الفتح اليعمري. قال البسام في توضيح الأحكام: الصارف عن الوجوب دقة الماء ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل، وبهذا يحصل القدر الواجب فيبقى الاستحباب على الاحتياط في ذلك. هذا الصحيح وقول الجمهور. لكن في القدمين يتحرى في هذا لأنه يحصل فيها لا سيما في الأصابع الصغيرة قد يحصل انضمام فيها كثيرا. طيب، المبالغة في الاستنشاق أمر بها في الحديث، هل تكون واجبة؟ يجب أن يبالغ في حق المتوضئ وأما الصائم؟ تقصد المفطر في حق المفطر؟ يعني يجب عليه مبالغة، يعني أمر في الحديث فلا ينبغي ترك ذلك فيتحرى المبالغة، وماذا ويزيده أيضا الحديث الآخر: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث. لكن الصنعاني يقول كون مستثنى الصائم يدل على أن هذا يكون صارف للوجوب، لأنه لو كان حتى الصائم يجب، لو كانت المبالغة واجبة لأمر الصائم أيضا مع التحري، يأمره بالمبالغة مع تحري أن لا ينزل شيء إلى حلقه. قال ابن قدامة رحمه الله: وذلك السنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائما فلا يستحب، لا نعلم في ذلك خلافا. وقال النووي رحمه الله في شرح المذهب: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف. وقال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وإنما لم يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره، ودل ذلك على أن المبالغة ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها. إذن هذا على سبيل الاستحباب. وعلى هذا فلو صحت تلك الزيادة وبالغ في المضمضة والاستنشاق لكان الأمر بالمبالغة في المضمضة يفيد، يعني على سبيل الاستحباب أيضا فلا يفيد وجوب المضمضة من أصل ترتيب الأصابع. كيف ترتيب الأصابع؟ هذا التخليل يخللها، ما يحتاج، ربما يخللها مرة واحدة يدخل الأصابع بعضها مع بعض في اليدين وانتهى إن شاء الله ينظر. بالنسبة للتخليل جاء حديث أنه يخلل أصابع رجليه بالخنصر، حديث المستورد من شدة، لكنه قد تكلم فيه إن شاء الله نفيدكم بحاله في الدرس القادم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.